السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: العمل في الدعاء. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد، فنهاني. أشير بأصبعي الاثنين. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري وسويد بن سعيد، وقال ابن عبد البر: إن مثله يستحيل أن يكون رأيا أو اجتهادا، وإنما هو توقيف، ومثله لا يقال بالرأي. أي أن نهيه عن الإشارة بأصبعين، وأن الإشارة تكون بأصبع واحدة، لا يكون هذا من اجتهاد، وإنما هو مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المنبر يشير بإصبعه السبابة إلى السماء، كما حصل من الأمير، وقد رآه عمارة بن رؤيبة يشير بيديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، بشر بن مروان، فقال: قبح الله هاتين اليدين، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد عن أن يشير بإصبعه السبابة، أو كما قال رضي الله عنه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده، لا يرفع بدعاء ولده من بعده. إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما، يعني بدعائه يرفع يديه إلى السماء يدعو بهما. وهذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري. طيب، رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد، وقال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطئ عن مالك في أن هذا، نعم، لم يختلف رواة الموطئ عن مالك في أن هذا الحديث فيه أنه رفع يديه هكذا. ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث ومالك ابن أنس عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يقول، فذكره هكذا من قول سعيد بن مسيب، وهذا لا يدرك بالرأي كما تقدم في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. الصلاة هنا يعني المراد بها الدعاء، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت في الدعاء. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، والحديث صحيح، رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، البخاري. نعم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا أي في الدعاء. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها، لا بأس بالدعاء فيها. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا روى عن مالك يحيى، رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله يعني مرسلا أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن رواه الثقات. وقد روى أيضا من حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل وحديث ثوبان وحديث أبي أمامة الباهلي، وروى لأخي أبي أمامة أيضا حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك البخاري والترمذي وأحمد وأبو حاتم، لكن الحديث روي عنه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل كما عند مسلم والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل فقال: هذا حديث حسن صحيح. وحديث ابن عباس رواه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي، وهو حديث به علة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، من حديث أبي هريرة وحديث جرير وحديث عمرو بن عوف وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رواه أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبغوي وغيرهم، وكذلك حديث جرير أيضا أخرجه الطيلسي وعلي بن الجعد وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي والطحاوي في مشكل الأثار وابن حبان، فهو حديث صحيح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. حديث السابق: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال عياذا بالله، فالذي يدعو إلى هدى أي يدل الناس على الهدى، فإن من اتبعه على هذا الهدى فله مثل أجره، وأجر كل مدعو اهتدى كامل لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وكذلك من دعا إلى ضلالة، رؤوس الضلالة الذين يدعون إلى الضلالات والبدع، من تبعهم على ضلالتهم فإن ضلالهم وآثام هؤلاء التابعين لهم على الضلالة في موازينهم والعياذ بالله، وحسرة وندامة إثمهم على ظهور هؤلاء الدعاة الضالين المضلين، ولا ينقص إثمهم من آثام أتباعهم شيئا عياذا بالله. قال ابن عمر: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد، وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، وهذا يبين ما كان عليه السلف الصالح من كثرة الدعاء في سائر ساعات الليل والنهار. ابن عمر يقول: اللهم اجعلني من أئمة المتقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة الهدى، أئمة المتقين الذين يكونون قادة في التقوى وقادة في العمل الصالح. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم في جوف الليل، أي وسط الليل أو آخر الليل أو وسطه الأخير، يقول: نامت العيون وغارت النجوم، أي أن الناس قد ناموا والنجوم قد ذهبت وغارت، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا ينام، وهو القيوم القيام القائم على أمور خلقه سبحانه وتعالى. وهذا ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله فيه تعرض للدعاء، كأنه يدعو الله عز وجل أن ينظر إليه نظرة رحمة، وأن يذكره حيث ذكره خاليا والناس قد ناموا والنجوم قد غابت، وأنت الحي القيوم. ثناء على الله في ثناياه تعرض لدعاء الله سبحانه وتعالى. قال: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم فإذا دنت للغروب فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، عند طلوع الشمس حيث تطلع بين قرني الشيطان، وعندما تكون في كبد السماء يقارنها الشيطان، وعندما تكون مؤذنة للغروب يقارنها الشيطان، ثلاث ساعات: ساعة طلوع الشمس، وساعة غروبها، وساعة استوائها في وسط السماء قبل الزوال، يقارنها الشيطان في تلك الساعات الثلاث. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن مهدي وعتبة بن عبد الله وقتيبة بن سعيد والشافعي في الرسالة ومحمد بن الحسن الشيباني. والحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، ومعناه في الصحيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله ابن مسلمة القعنبي وهو مرسل. يقول ابن عبد البر هكذا أرسله مالك ولا يصح عنه إلا مرسلا، لكنه في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باختلاف يسير. تحريم لا طرح تحريم اي نعم
تحريم مطلقا هكذا ولا عن الصلاة المطلقة؟
لا الصلاة النهي
الصلاة
السببية، الصلاة التي هي نوافل مطلقة، اما السببية فالامر فيها واسع، مثل صلاة ركعتي الطواف مثلا لو ادركت الانسان في ذلك الوقت، وصلاة الاستخارة اذا ضاق عليه الوقت، وصلاة سنة الوضوء وتحية المسجد. هذه الصلوات التي لها سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر بني هاشم أو بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فما دام لها سبب. أما الفروض الفرائض الكلام متنزل على النوافل فقط، أما الفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، إذن سيصلي الركعة الثانية وهي طالعة بين قرني الشيطان، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، إذن سيصلي الركعة الثانية وهي ساعة الغروب. فالفريضة لا تدخل في هذا، والفرائض لا تدخل في هذا، أو نام عن صلاة فريضة مثلا ثم تذكرها في ذلك الوقت فيصليها. أما المنهي عنه هو النوافل المطلقة، واحد يريد أن تقرب إلى الله عز وجل بركعتين أو كذا فهذا يؤخر.
إذا قلل الوقت بعد العصر منها عنه عند إصرار الشمس المغرب، أما من بعد العصر إلى هذا الوقت الصلاة يجوز؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فالوقت من بعد صلاة العصر كله حتى غروب الشمس ينهى عن الصلاة أو النوافل فيه. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا روى عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وعتبة بن عبد الله وقتيبة ابن سعيد، وهو حديث صحيح وفيه النهي عن الصلاة بعد العصر. وابن مسعود قدم صلاة العصر حتى لا يدخل في ذلك الوقت، وكأنه يرى أيضا أن تأخير صلاة العصر حتى تصفر الشمس هذا مكروه عنده، وأن ذلك يدخل في صلاة المنافقين حتى يدركه الوقت أو يدهمه الوقت. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي والجوهري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف وحديث عند البخاري التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديث عند مسلم، كل هؤلاء رووه عن مالك بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، وهو كالأحاديث السابقة أيضا. قال وحدثني والتحري بمعنى يعني تتبع أو انتظار حتى يكون ذلك الوقت. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر وقتيبة بن سعيد والشافعي في الرسالة ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة رضي الله عنه. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الله بن وهب، وروى عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن الزهري نحوه. انتهى كتاب الصلاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز. ما جاء في غسل الميت. حدثنا يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والشافعي. قال ابن عبد البر هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد بن عفير فإنه جعله عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فإن صحت روايته فهو متصل. قال والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء، وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه أو حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره صلى الله عليه وسلم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وحديثه عند البخاري والسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد وحديثه عند مسلم والشافعي ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. فالحديث صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي بشرن غسل ابنته أن يشعرن حقوه أي إزاره أن يكون مما يلي جسدها وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك إن رأيتن أنها تحتاج إلى أكثر من الغسلات لكن تكون وترا وأن يكون الغسل بالماء والسدر وفي آخر غسلة شيء من الكافور ثم بعد ذلك الكفن. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا تسأل عن الغسل من غسل الميت. فهل علي من غسل؟ قالوا لا رضي الله عنها. أسماء بنت عميس وذروا عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن الشيباني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل هذا على سبيل الاستحباب ولذلك رخص الصحابة لأسماء بنت عميس ألا تغتسل وخاصة والجو بارد وتخشى البرد.
هذا كلام مقيد كافر لأنه كان في سياق ما قاله علي لرسول الله مات عمك تذهب فراره ثم قال بعد ذلك هذا الكلام.
لا حديث آخر من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. ملوش دعوة لا مش غير حديث علي لا قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا
بالمباشرة.
هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. يقول مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكنه يغسل فيطهر. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. وليس لغسل الميت عندنا شيء منصوف. الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية لما قال لهن حينما أردنا أن يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. شاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف غسل الميت أو تغسيل الميت وهو أنه تغسل أعضاء الوضوء ثم يصب على شقه الأيمن مقدما ومؤخرا ثم شقه الأيسر ثم على الرأس ويخلل الشعر ثم يهراق الماء على سائر البدن مع التدليك ثلاث مرات، أقل الغسل ثلاث مرات. ثم إن وجد المغسلون أن الغسل ثلاثا لم يجزئ بعد زاد أو زادوا غسلتين فتكون خمسا أو سبعا أو أكثر كما في هذا الحديث حديث أم عطية ثلاثة أو خمسا أو سبعا إن رأيتن أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم التكفين بعد ذلك كما في إلقائه صلى الله عليه وسلم لحقوه أو حقوه وقال أشعرناها إياه. وسيأتي بعد ذلك تفصيل صفة الكفن. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.